لكنه هنا رجح في النهي خلاف ما رجحه في الأمر، فالأمر رجح فيه عدم اشتراط العلو أو الاستعلاء، والنهي رجح فيه اشتراط العلو للآمر. فلذلك قال من أدنى ما أن يكون الفعل الكف أقصد المطلوب حصوله يحصل من أدنى على المأمور، أدنى على هذا يكون الآمر يشترط له العلو أن يكون أعلى، بقول جازم بقول. فالنهي إذا كان بغير قول كان أمرا كما ذكر من قبل، لأننا شرطنا في الأمر أن يكون بالقول. لماذا؟ لأن كل أمر يلزم عليه نهي، وكل نهي أيضا يلزم عليه أمر، فأردنا إخراج الأمر بقولنا بالقول، لأن الأمر يقتضي كفا عن ضده، ولكن اقتضاءه ليس بالقول وإنما هو بمجرد مفهوم. لو قلت لك قم هذا نهي عن الجلوس، ولكن ليس بالقول إنما هو بالفهم فقط باللزوم. نعم. فلذلك قال بقول جازم جازم، وخرج النهي غير الجازم فأخرجه من مسمى النهي، وإن كان يدخل فيه لدى كثير من الأصوليين، وعلى ذلك اختلف الأصوليون في المكروه هل هو من قبيل المحرم أو من قبيل الجائز، والذي ذهب إليه جمهورهم أن المكروه من قبيل الجائز، أن المكروه من قبيل الجائز لأنه لا يثم فاعله، فهو من جهة كونه يثاب تاركه شبيه بالنهي بالمحرم، ومن جهة كونه لا يثم فاعله شبيه بالجائز، فكان إلى الجائز أقرب فألحقه به، فقالوا المكروه من قبيل الجائز فلا يدخل المحرم، ومثل المكروه خلاف الأولى. والفرق بينهما أن المكروه هو ما دل نص على اقتضائه، وخلاف الأولى ما دل نص على الأمر بخلافه. الأمر بصلاة ركعتين قبل الفجر هذا يقتضي النهي عن الترك، لكن ترك هاتين الركعتين هل هو مكروه؟ ليس مكروه، ولكنه خلاف الأولى لأنه لم يرد نص بالنهي عنه، ولكن جاء النص بالأمر بضده فكان خلاف الأولى، هذا يسمى خلاف الأولى. كلا تمين مثل له بقولك لا تمين، معناه لا تكذب، إذا كان الخطاب من أعلى لأدنى مثل خطابك لولدك أو عبدك، تقول له لا تمين معناه لا تكذب. نعم ما يمكذب. في النهي ولم نشرطه في الأمر لم نقع في التناقض، لأن كليهما داخل في الاقتضاء، فهما من جنس واحد، لكن لا يشترط أن يكون الجنس واحد متصفا بجميع الصفات. مثلا الجنس واحد فيه نوعان، هل يشترط اتصافهما بكل الصفات؟ مثلا الإنسان فيه ذكر وأنثى، هل كل صفات الذكر موجودة في الأنثى أو العكس؟ فلذلك هما قسيمان، النهي قسيم الأمر، لكن هل كل الشروط المشروطة في الأمر تشرط في النهي أو العكس؟ لا، لكن عموما الشروط مقابلة، بعضها مقابل بعض، مثل الأعضاء في بني آدم كل عضو يقابله عضو آخر حتى لو لم يكن من جنسه. فلهذا لم نشرط العلو أو الاستعلاء في الأمر وشرطناه هنا، رجحنا اشتراطه في النهي. هذا خارج لأنه سيأتينا إن شاء الله صرف، لأن النهي أيضا يقتضي التحريم في الأصل، ولكنه قد ينصرف عن التحريم إلى الكراهة، سيأتينا ذلك. ثم قال ويقتضي التحريم في الإطلاق بالنسبة لمقتضى النهي، مثل مقتضى الأمر ينقسم إلى قسمين، مقتضى تكليفي ومقتضى وضعي. فالمقتضى التكليفي للنهي هو التحريم، والمقتضى الوضعي للنهي هو البطلان أو الفساد. بدأ أولا بالمقتضى التكليفي فقال ويقتضي التحريم في الإطلاق، معناه إذا أطلق وخلا من القرائن فإنه يقتضي التحريم، وهو قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنهي هنا مطلق وهو يقتضي التحريم. والفورة النهي أيضا يقتضي الفورة بخلاف الأمر، الأمر رجحنا فيه أنه لا يقتضي الفورة، لكن النهي يقتضي الفورة لأن النهي عدم والأمر إيجاب. ولذلك لاحظ الفرق بين اليمين المنعقدة على بدن واليمين المنعقدة على حنث. فلو قلت والله الذي لا إله إلا هو لا يفعلن كذا، هذه اليمين منعقدة على ماذا؟ على الحنث، لأنها على الإيجاب، ما لم تفعل فأنت حانث. لكن لو قلت والله الذي لا إله إلا هو لا فعلت كذا، هذه اليمين منعقدة على بدن لأنك لا تحنث ما لم تنفها. أنت الآن بار أو حانث؟ لا، قلت والله لا فعلت كذا، بار ما لم تفعل، فوالله لا دخلت مثلا المدينة الفلانية أو الدار الفلانية، أنت بار ما لم تفعل. لكن لو قلت والله لا أدخل إلا الدار الفلانية، حانث إلا التفعل. فهذا الفرق بينهما. فلذلك كان الأمر على الراجح لا يقتضي الفورية، وكان النهي على الراجح يقتضي الفورية بخلافها. فلذلك قال والفورة والدوام. ذكرنا أن الراجح في الأمر أنه لا يقتضي التكرار، النهي يقتضي التكرار الذي هو الدوام. إذا قال لا تقربوا الزنا معناه مطلقا في أي وقت كان، فهو قطعا يقتضي الدوام. إلا إذا قيد بالمرة الواحدة كلا تسافر اليوم أو نحو هذا، فحينئذ مقيد. نحن نقصد عند الإطلاق باتفاقي. بالنسبة للفور والدوام اتفق العلماء على أن الأمر يقتضيهما، لكن بالنسبة للأول الذي هو اقتضاؤه للتحريم محل خلاف. فالاتفاق هنا راجع إلى المسألتين الأخيرتين فقط، لا إلى النهي، إلى أقصد اقتضائه التحريم، ولا إلى كونه من أدنى. فهاتان المسألتان محل خلاف. فهمت؟ نحن ذكرنا في النهي مسائل، في تعريفه شرطنا أن يكون الآمر أعلى وأن يكون المأمور أدنى، وهذه مسألة اتفاقية أو خلافية؟ خلافية. وذكرنا أن مقتضى النهي من ناحية التكليف التحريم، هذه المسألة خلافية أو وفاقية؟ خلافية، لأن الناس يذكرون مثلا بحنيفة لا، وكثير من العلماء يرى أن النهي في الأصل ليس مقتضاها التحريم، أنه يشمل التحريم والكراهة. المسألتان الأخريان وهما كونه يقتضي الفورة وكونه يقتضي الدوام، هاتان محل اتفاق بين جميع أهل العلم. ويقتضي الفساد للمنهي إن يرجع لذات ولذات من سكن. أما اقتضاء النهي من ناحية الوضع فإنه يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية عند غير أبي حنيفة. وأبو حنيفة فصل فيه فقال إن رجع النهي لذات المنهي عنه اقتضى الفساد، وإن رجع للازمه لم يقتضي الفساد. وهو أراد جمع ذلك كله فقال ويقتضي الفساد للمنهي إن يرجع لذات ولذات من سكن. يقتضي الفساد للمنهي معناه في المنهي عنه، سواء كان عبادة أو عقدا، يعني سواء كان في المعاملات أو في العبادات، فإنه يقتضي الفساد في ذلك كله. إن يرجع لذاته معناه إن كان يرجع إلى ذات المنهي عنه، كالنهي عن صلاة الحائض وصومها، فهذا راجع إلى الذات، إلى ذات الصلاة، فلذلك يقتضي هذا فسادها قطعا عند أبي حنيفة وغيره. وكذلك النهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة في حديث ابن عمر، هذا النهي أيضا خاف الغرض الحاصل فيها فهو لذاتها. لكن النهي عن البيع وقت الجمعة أو عن بيع الحاضر للبادي هذا ليس لذات البيع، وإنما هو للازمه، لئلا يشغل الناس عن حضور الجمعة، ولئلا يكون فيه تدخل بين بائع ومشتري، دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم بعض. فهمت؟ نعم. كثيرة جدا. هل قد يكون النهي مثلا العقد يفسد بسبب كونه نكاح شغار مثلا؟ نكاح الشغار أنواع، فيه صريح الشغار وفيه وجه الشغار. صريح الشغار حصل البطلان فيه بسبب فقد الصداق، قال زوجني أختك بلا شيء على أن أزوجك أختي بلا شيء. ووجه الشغار زوجني أختك بكذا على أن أزوجك أختي بكذا، صداق للطرفين لكن كلتاهما مشروطة، نكاح مشروط من النكاح الثاني، وهكذا. الأمثلة كثيرة في هذا الباب. وللازم زكين كذلك يقتضي الفساد إن رجع النهي للازم فقط، كالنهي عن صوم يوم النحر وهو يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس، صادف يوم النحر، لا فلان يوم الاثنين ويوم الخميس يجوز صومه، لكن بما أنه الآن وافق العاشرة من الحجة حرم صومه فهذا عارف. لو دار الوقت فجاء يوم الاثنين مثلا بدلا ما كان العاشر من الحجة جاء 17 منه أو 18 18 مثلا جاز صومه، ما في إشكال. وكذلك يوم الفطر مثلا جاء يوم الاثنين يوم الفطر، لا عند يعني هو يحرم قولا واحدا ما في إشكال، لكن هل يفسد الصوم أو لا؟ هو يحرم قطعا، لكن هل يقتضي الفساد لذلك الصوم أو لا؟ هذا محل خلاف الجمهور أنه يقتضي الفساد للصوم، عند أبي حنيفة لا يقتضيه. نعم يحرم ولكنه لا يفسد، اي نعم يثاب ويعاقب في نفس الوقت، اي نعم. ذلك كمن نذر صوم يوم الاثنين مثلا او يوم قدوم فلان فصادف يوم العيد مثلا، فعلة النهي عن صيام يوم العيد لانه اعراض عن مائدة الله تكريمته على عباده، وهذا أمر عارض في هذا اليوم بعينه. وكذلك النهي عن بيع درهم بدرهمين، هذا الاستمالها على الزيادة، وإلا فكان بالإمكان أن صحيح هنا على درهم مقابل درهم ويستعيد الآخر درهمه، فإن أبي حنيفة يصح البيع لكن يجب عليها أن يرد الدرهم الزائد، ما ملك الدرهم الزائد. نفس الشيء في كل ربا، كل عقد فيه ربا عنده العقد صحيح في البداية لكن الربا حرام، ترد الربا. هذا الشخص جاء البنك الأهلي فاقترض منهم قرضا بزيادة 100,000 على أن يقضيهم 150، ولو حنيف العقد صحيح لكن لا يحل له أن يقضيهم إلا للمئة التي أخذ منه. ولم يفيد لخارج فساده وقيل الاقتضاء في العبادة. يقول إن النهي لخارج غير لازم، إذا كان النهي بسبب خارج غير لازم فإنه لا يقتضي الفساد عند جمهور العلماء خلاف الحنابلة. كذلك مثل الصلاة في الدار المغصوبة، فإن غصب الدار هنا خارجي ليس ملازما للدار بذاتها ولا للصلاة فيها، فليس لذات الصلاة ولا لملازمها ولا للازمها، وإنما هو لأمر الخارجي، وهو مثل الصلاة بالخاتم الذهب مثلا أو في الثوب الذي هو من الحرير أو بالماء المغصوب إذا توضع به أو نحو ذلك. وقيل الاقتضاء في العبادة. لدينا قول آخر مفصل وهو أن هذا إذا كان في العبادة اقتضى الفساد، أن الخارجية النهي الخارجية لأمر الخارجي إذا كان في العبادة اقتضى الفساد، وإذا كان في المعاملة لم يقتضى الفساد. وهذا القول بالتفصيل ذهب إليه الحنابلة لأنهم وجدوا عن الإمام أحمد أنه يرى بطلان الصلاة في الدار المغصوبة ويرى صحة البيع وقت نداء الجمعة، أن البيع إذا حصل وقت نداء الجمعة ومضى صح فعلى محرما، ولكن بيعهما صحيح عقدهما يقر. كذلك بيع الحاضر للبادي لا يجوز الإقدام عليه، لكن إن وقع فقررناه. فقالوا معناه أن الإمام أحمد لا يمكن أن يتناقض، فمعناه أنه في الأول رأى أن العبادة
أن النهي لأمر الخارجي في العبادة يقتضي بطلانها وفي المعاملة لا يقتضي بطلانها. فرق بين العقد والعبادة. وهذا لدى بعض الشافعية أيضا واختاره إمام الحرمين. وأحمد اقتباءه قد أطلق، يقول إن أحمد أطلق اقتباء النهي للبطلان، يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان النهي لذات الشيء أو للازمه أو لعارض خارجي، إنه يقتضي الفساد مطلقا. ذكرنا كل هذا، ذكرنا أمثلتها، ذكرنا النهي عن الشيء لذاته، مثلنا له من قبل بالنهي عن صلاة الحائض وصيامها، وكذلك عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن نشي وعن خطبة على خطبة أخيه أغريه. وذكرنا اللازم، ذكرنا من أمثلته النهي عن صوم يوم النحر ويوم الفطر أيضا، وذكرنا الخارجي، ذكرنا منه الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة بالخاتم الذي هو من ذهب أو بالثوب الذي هو من حرير، وكذلك العقد وقت نداء الجماعة وبيع الحاضر للبال. هنا تقصى لا من الخارجي أنه يحبس بعض الناس عن أداء الجماعة، لكن قد يكون شخص أصلا لا تجب عليه الجماعة، مسافر أو امرأة أو عبد، هذا عبدان تبايعا، أو عبد باع لمسافر بعد أن حصل أداء الجماعة، امرأة باعت لمسافر أداء الجماعة، لا هو حرام في الأصل لكن وقع مضى يمضي. نعم، النهي عن البيع، عن البيع ليس لأمر اللازم، لأن البيع ليس يلازمه أن يكون وقتا نداء الجماعة، يمكن أن يتقدم عنه ويتأخر عنه. والحنفية نفوه مطلقا، أما الحنفية فذكروا أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، وقد ذكرنا عن أبي حنيفة أنه قال إنه إن كان النهي عن الشيء لذاته اقتضى الفساد، وإن كان للازم أو لعارض خارجي لم يقتضي الفساد. وهو هنا ذكر عن الحنفية معها مذهبهم الإطلاق أيضا أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا. هنا نصل إلى الصوارف، صوارف النهي عن التحريم، لا أصل النهي يقصد التحريم ولكنه قد ينصرف عن التحريم. نعم، القرائن التي تصرف النهي تسمى الصوارف مثل ما ذكرنا في الأمر تماما. والنهي قد يرد للكراهة، قد يأتي للكراهة غير مقصود به التحريم فيكون لمجرد الكراهة. من قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أعلموا أن الله عليم حكيم، هذا نهي عن قصد الخبيث من المال، معناه القبيح منه، واختياره للصدقة، ولكن النهي فقط للكراهة، لأن الله يقول في مقابله في الأمر أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فيدخل فيه القبيح والحسن. لا، الخبيث هنا ليس معناه المحرم، لأنه المقصود به المملوك للشخص، لكن الخبيث معناها الذي لا تقبله العين ولا ترضاه لقبحه، لذلك قال ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. مثلا هذه الناقة التي تخرجها للصدقة إذا كانت مثلا جلعاء أو يابسة الضرع وفيها أوصاف قبيحة، لو دفعت إليك في كنت تطالب شخصا بناقة فدفعها إليك لما قبلتها، وأنت تريد أن تخرجها مثلا، هذا خبيث. نعم، لا، لكن الضحية إذا كانت أربعة لا تجزئ في الأضاحي هذه لا تجزئ أصلا، كما نحن نقصد في الصدقة، لا، إنما هي الصدقة ليس في الضحية. لا، هي أصلا ما هي مملكة لك، ما ملكتها، نقصد شيء تملكه ما تملكها. لا، نعم، تكون تصرف فيها على أنها من مال الله، من بيت المال الذي كان تحت يدك، فلا تملكها لنفسك وإنما تصرفها، ما يملكونها لأنها هي حق مشترك بين الجميع، وواصل التمليك على أساس الحرام. الذي يتعامل معك في البنك ليس هو المالك الذي يعطيك هذه الفوائد. من هذه القرائن إن كان النهي دائما في الأمور الصحية أو في الأمور الإرشادية عموما في الأخلاق أو نحوه، فإنه هي عن شيء من ذلك، فإن النهي ينصرف الكراهة مثل النهي عن الانتعار القائم وعن تعمم الجالس، فإنما هو للإرشاد فقط، ذلك ينصرف إلى الكراهة. واليأس كذلك قد يرد له النهي مقصودا به اليأس فقط ولا يقصد به صريح النهي، وذلك من قول الله تعالى لا تعتذروا اليوم إنما في زون ما تعملون، ليس هذا نهي من معنى التحريم أو الكراهة، المقصود أنهم لن يقبل منهم العذر سواء اعتذروا أو لم يعتذروا. والبيان للعاقبة كذلك قد يرد النهي لبيان العاقبة وما سيؤول إليه الأمر، ولا يقصد به حينئذ التحريم ولا الكراهة، إنما يبين عاقبة الأمر ومصيره فقط. من أمثلة بيان العاقبة قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أنها عاقبتهم كذلك، وليس النهي هنا للتحريم ولا للكراهة. عاقبة الجهاد الحياة للموت، الجهاد الذي يخطر بالبال أن عاقبته الموت، لكن الله نفى ذلك، فجاء النهي هنا بمثابة النفي، النهي بمثابة النفي، معناها ليس الأمر كذلك كما يحسبه كثير من الناس. والخطاب ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، بل لكل من يسمع ويحصل منه استجابته وإنصاته. والاحتقار كذلك قد يأتي النهي للاحتقار، لا يقصد به التحريم ولا الكراهة، وإنما يقصد به الاحتقار. ولقول الله تعالى ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينك معناه لا تنظر نظرا لاستهواء ورغبة، ولذلك قال تمدن عينك، كان العين اتصلت بالمرئي امتدت إليه حتى وصلت إليه. النهي هنا ليس للتحريم ولا للكراهة، ولكن المقصود به احتقار هذه الدنيا، وأنها رزق الله وأنما عند الله خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى. ولتهديد كذلك قد يأتي له النهي للدلالة على التهديد، ولا يقصد به الترك. كذلك مثل قولك لمن تنهاه عن فعل لا تنتفي، تنهاه عن فعل تقول له لا تنسى لا تترك كذا، نعم لم تتركه فسيأتيك عقاب. نعم هذه لا يحسب أن كلها من باب ما ذكرناه من قبل من أنا المقصود به نعم العاقب. دعاء كذلك لا التي هي في الأصل النهي قد تأتي دعائية، تأتي ويقصد بها الدعاء إذا صدرت من الأدنى للأعلى، مثل قول الله تعالى لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا كله لماذا؟ للدعاء. والصيغة صيغة نهي ولكن لا يقصد بها النهي وإنما يقصد بها الدعاء. تسوية كذلك تأتي صيغة النهي لتسوية مثل اصبروا أو لا تصبروا، ذكرناها أيضا في الأمر اصبروا هذه التسوية أو لا تصبرون نفس الشيء، معناهما جميعا التسوية. إرشاد كذلك يأتي النهي للإرشاد في الآداب والأخلاق، الآداب والأخلاق ونحوها، ومنه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، فالدليل هنا على أنه لمجرد الإرشاد قوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، لو كان النهي جازما بالتحريم لم يفرع على عدم الامتثال أصله، وذلك أن هذا من الأمور الدنيوية والمصالح، لأن من مصلحتهم أن لا تحرم عليهم هذه الأشياء. ك تسوية إرشاد أيضا أيضا معناه رجوعا أعضى يضو معناه رجع، فمعناه أن هذه الأمور رجعت معنا رجعت إلينا بعد أن ذكرناها في الأمر، ذكرناها من قبل في الأمر فأعضت الآن معناه رجعت. وقع أيضا مثل الأمر لهذه الأمور. والنهي عن فرد فقط وعن عبد جمعا وفرقا وجميعا قد ورد. يقول إن النهي عن فرد يقع عن فرد واحد كثيرا مثل الأمثلة التي ذكرناها، لا تقم، لا تجلس، لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق وأن تقوم فيه لا تقوم، أي نهي عن فعل واحد هو القيام في مسجد الضرب. وعن عدد كذلك يأتي النهي عن عدد نحو لا تفعل هذا ولا هذا، هذا نهي عن أمرين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه على رواية النص، لأنها نهي عن أحد الأمرين، لكن على رواية لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه نهي عنهما معا عن كل واحد منهما، ورواية لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه نهي عن البول فقط وذكر لعلته وهي أنه سيغتسل فيه. ومثل ذلك قولك لا تأكل السمكة إذا قلت وتشرب اللبن، هذا إذن في شرب اللبن ونهي عن أكل السمكة. إذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن معناها تجمع بينهما نهي عن الجمع بينهما، وإذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن نهي عن الاثنين معا. ذلك قال والنهي عن فرد فقط وعن عدد جمعا، أنا عن العدد على وجه الجمع، على وجه الجمع بين الاثنين، وفرقا معناه عن كل واحد منهما وحده، كل واحد من ذلك وحده. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أن أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، حديث صحيح البخاري، لا يمشي أن أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، لا يمشي أن هذا نهي عن المشي في نعل واحدة، فحينئذ إما أن تنعلهما جميعا أو أن تخلعهما جميعا، فالنهي عن ماذا؟ عن انتعال واحدة من الرجلين دون الأخرى سواء كانت اليمين أو الشمال، لكن ليس عن انتعالهما جميعا ولا عن إحفائهما جميعا. وكذلك جميعا قد يكون النهي عن الجميع يشمل كل ما ذكر على وجه العطف، ومثلا إذا قرأتم سورة الإسراء تجدون فيها المنهيات مرتبة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لما قل معروفا وخذ لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتي القربى حقه والمسكين ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. وهكذا تأتي النواهي إلى أن تصل إلى قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم لا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا النهي عن أشياء أو عن شيء واحد، عن أشياء على وجه الجمع أو على وجه الفرق أو على وجه الجميع، على وجه الجميع ليس على وجه الجمع ولا على وجه الفرق بل على وجه الجميع. فهمت الآن؟ نعم. جمع النهي عن شيئين يعني عن تجمع بينهما، نهي عن أن تجمع بينهما، مثل الله تعالى ذكر في سورة النساء المحرمات من النساء ذكر منهن بعض المحرمات فقط الجمع، قوله أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هل كل أختين يحرم نكاحهما؟ لا، بل المنهي عنه هو الجمع بينهما في النكاح، لكن نعم إيه نعم كيف ذكرناها سورة الإسراء فيها نواهي كثيرة جمع. نعم يمكن تخير بين أكثر من اثنين، يعني الجمع بين أشياء معينة كل واحد ضد الآخر. نقف هنا إن شاء الله. التلفون دلو قام الشيخ أنا بحيم العام من مباحث الألفاظ العموم، والعموم في الأصل يأتي من عوارض الأعيان ومن عوارض الألفاظ، وقد يكون من عوارض المعاني على خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. ومعنى العموم الشمول، فعم المطار الأرض معناه شملها، وعم دمير الناس بالعطاء معناه شملهم به، والعام معناه اللفظ المتصف بالعموم، العام هو السلاح الأصوليين معناه اللفظ المتصف بالعموم، ولذلك يعرفونه بأنه لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعت، لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعت. والألفاظ التي تتناول أكثر من واحد تنقسم إلى عام ومطلق، فالعام يتناول الصالح له من غير حصر دفعة واحدة، دفعة يعني مجموعة، والمطلق يتناول الصالح له من غير حصر ولكنه على سبيل البدلية، لا يأتي دفعة واحدة وإنما يكون واحدا إثر الآخر. فمثلا إذا قلنا جاء الرجال، فهذا يتناول كل ذكر آدمي بالغ ويشملهم جميعا في وقت واحد. لكن لو قلنا جاء رجل، فهذا يصلح له أيضا يتناول كل ذكر آدمي بالغ لكن على سبيل البدلية، لا يصدق عليهم جميعا في وقت واحد، لما يصدق عليهم على سبيل البدلية والتدريج، يصدق على هذا وحده ثم على هذا وحده ثم على هذا وحده ثم على هذا وحده. وهذا الفرق بين العام والمطلق. بقي أن الشمول أيضا قد يكون في الأعداد كعشرة ومائة وألف، إلا أنه شمول محصور، شمول الأعداد محصور، فلذلك لا يتعداها إلا ما سنذكره، إلا ما كنا قد ذكرناه أقصد في المفهوم، لأننا ذكرنا مفهوم العدد من قبل، وذكرنا أنه قد يرد للتكثير فقط دون أن يقصد به عدد محدد، مثل قول الله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ليس المقصود هنا حصر الاستغفار في السبعين، بل لو استغفر أكثر من ذلك فلن يغفر الله لهم، المقصود هنا التكثير مطلق. فإذا تلخص مما ذكرناه ثلاثة أمور تقتضي الشمول: الأول العام، والثاني المطلق، والثالث العدد. فالعدد الفرق بينه وبين سابقيه أنه يقتضي الشمول في محصور، والعام يقتضي الشمول في غير محصور دفعة واحدة ليس على سبيل البدلية، والمطلق يقتضي الشمول في غير محصور لكنه على سبيل البدلية والتدريج. وأهم هذه هو العام، فلذلك نفتتح به لكثرة وجوده في النصوص الشرعية، فأكثر ما يأتي الخطاب في النصوص الشرعية عامة، مثلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، فنحو هذا، افعلوا، اقتلوا المشركين، قاتلوا المشركين، فيكون الألفاظ أقصد التي يرد بها الأمر والنهي في القرآن غالبا للعام على لفظ العام. قال: بلفظ استغرق ما له صلاح يحد ذو العموم في القول الأصح. يحد ذو العموم، ذو العموم نائب، يحد، يحد فعل مبني للنائب معناه يعرف، ذو العموم معناه العام في القول الأصح من أقوال واردة في تعريفه: بلفظ استغرق ما له صلاح، معناه بلفظ يستغرق ما يصلح له من الأفراد على وجه الجمع. والمقصود بالاستغراق هنا شموله لأفراده، وما يصلح له معناه ما كان داخلا في مسماه فخرج به ما لا يصلح له، قولنا جاء الرجال لا يدخل فيه النساء ولا يدخل فيه الصبيان مثلا، فإنه لا يتناول إلا ما يصلح له. والمطلق قد يتناول أفرادا على وجه الجمع، ولكنه لا يتناول جميع ما يصلح له حينئذ. فالمطلق له صورتان، الصورة التي ذكرناها مثل جاء رجل، هذا يتناول كل ما يصلح له لكن على سبيل التدريج. لكن إن كان الجمع منكرا تناول عددا منهم دفعة لكنه لم يشملهم جميعا ثم يتناول عددا آخر، مثل لو قلنا جاء رجال وقال رجال حسبهم من طلابها. رجال هنا جمع منكر فيشمل كل ثلاثة رجال وصاعدة، لكن لا يشمل كل ما في علم الله من الرجال إلا على سبيل التدريج البدري، لذلك كان من المطلق ولم يكن من العام. على سبيل التدريج معناه يصدق على كل ثلاثة رجال، قسم رجال العالم كلهم إلى مجموعات من ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يصدق عليهم على كل مجموعة وحدها لكن لا يصدق عليهم جميعا. قال هذه المجموعة فإن لم تقصدها به صدق بهذه المجموعة الثانية، فإن لم تقصدها به صدق بالثالثة وهكذا. مثل رجل نعم، مثل رجل الآن تصدق عليك وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، كل ما في الله من الذكور البالغين الآدميين يطلق عليه رجل، لكن لا يمكن أن يصدق عليهم جميعا فقط، صح؟ لما يصدق عليهم على سبيل التدريج والبدرية. قال هذا فإن لم تقصده به قصدت به هذا صدق عليه، فإن لم تقصده به قصدت هذا صدق عليه. بينما الرجال يشمل الجميع على سبيل الدفعة الواحدة، ولا يشمل واحدا منهم وحده، ولا يدل على واحد منهم وحده إلا على سبيل التضمن، لا يختص به واحدا منهم. نعم، استغرق معناه شمله كاملا، استغرق معناه الإحاطة. واسم العدد كالعشرة أيضا خارج، فإنه وإن كان يتناول عددا لكن العدد الذي يتناوله محصور، محصور، ويمكن أن يتناول أعدادا مختلفة من أجناس متباينة، عشرة تصدق على رجال وتصدق على دراهم وتصدق على كتب وتصدق على جمال وغير ذلك، فلذلك لم تكن من العام. وقولنا من غير حصر هذا هو مقابل قوله في القول الأصح، في القول الأصح تقابله قول آخر أنه لا بد في تعريف العام من إضافة له من غير حصر لإخراج العدد، ولكن هذا القول كما ذكر المؤلف وغيره مستغنى عنه، لأننا إذا قلنا له أن يتناول الصالح له خرج به اسم العدد أصلا الذي أردنا إخراجه بقولنا من غير حصر، لأن العشرة تصلح لكل شيء مثلا، والمئة تصلح لكل شيء، والألف تصلح لكل معدود، فلذلك لا نحتاج إلى أن نقول من غير حصر، لأن إذا قلناها لا نجيز بها إلا إخراج العدد فقط. والعدد ألف مثلا تصلح لألف من بني آدم ولألف من الحمير ولألف من الكتب ولألف من الدراهم ولألف من كل شيء، فلذلك لا يقال فيها ما له صلة، فأخرجناها بقولنا ما له صلة، فكان قولنا من غير حصر قيدا زائدا مستغنى عنه، فلهذا قال المؤلف إن إسقاطه هو القول في القول الأصح. بالنسبة لتناوله لا، لكن قال في القول الأصح أخرجها، لأن لدينا أقوالا في تعريف العام، والقول الذي أراده الاحتراز منه هو من غير حصر. وكونه يدخله ما لم يرد وصورة نادرة ليس يرد، يقول إن استغراق العام لما يصلح له يدخل فيه ما لم يرد من جنسه مما يصلح له، هذا ليس يرد معناه قول قوي لا يرد. وكذلك دخول الصورة النادرة فيه فإنه أيضا ليس يرد معناه ليس قولا ضعيف. فهذا النوع بالنسبة لكونه يدخله ما لم يرد، ما لم يرد هذا لا يمكن أن ينسب إلى الشارع مثلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه فيه تألي على الله تعالى بالنسبة للإرادة. لكن فيما يتعلق بكلام المخلوق يمكن أن يدخل العامة له ولم يرد له، مثل ما لو وكلك شخص وقال اشتري لي عبيد فلان وفيهم شخص يعتق عليه لو ملكه، شخص مثلا أخوه من النسب يعتق عليه لو ملكه ونحو هذا، الملك ذا رحم محرم عتق، فإنه يدخل بالعموم ولو اشتريته لم تكن ضامنا. وكذلك الصورة أنها تدخل في عموم العام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حائر أو حافر أو نص الأقصى. فالخف هنا يدخل فيه الفيلة لو حصل السباق على الفيلة، هذه الصورة نادرة لكنها داخلة، فيجوز السباق على الفيلة نعم لدخوله في عموم الخف، فهو ذو خف من خف الإبل يصلح المسابقة. نعم في المسابقة مع الفيلة فيما بين الفيلة. نعم لا هذا الصورة النادرة، هذه الصورة النادرة، الصورة النادرة. ما لم يرد في كلام الناس مثل قولنا أعتق مع اشتري لي عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه، ما تقوله من يعتق عليك، من يعتق عليك هنا يدخل في عمومهم. إذا قلت لفلان مثلا هذا الشخص كان عبدا فعتق وله أقارب يملكهم فلان فلان، فقال لك اشتري لي عبيد فلان فاشتريتهم له، لكن فيهم أخوه سيعتق عليك ولا يكون مثل له، لا يستطيع أن يخاصمك ويقول أنا ما أردت أن تشتري هذا لأن شراء، لا يكون مثل له، لا يستطيع أن يخاصمك ويقول أنا ما أردت أن تشتري هذا لأن شراءه يدخل له، أنا أردت أن أتملكه، فأنت لك الحق أن تخاصمه وتقول العام يدخل فيه ما لم يرد.
أخو من كلفته بالشراء،
لا أخو من اشتريت له، أخو الموكي يعتق عليه.
كيف يكون أخوه رقيقا؟
إيه نعم كان هو حرا فأعتق، كان هو رقيقا فأعتق، وبقي أخوه عبدا فاشترى عبيد فلان وفيهم أخوه هذا سيعتق عليه، لكنه ما قصده، فهذا هذا غير المقصود، لكنه يدخل في العموم، قال لك عبيد فلان يدخل فيه. لا لا ذكرنا أنه في النصوص الشرعية لا يمكن أن يدخل فيه، مثلا بعض في بعض النصوص الشرعية النادرة تخرج على بلخص السنة فقط لا في القرآن، القرآن لا يمكن.
ممكن يملكه
لا، الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق فيعتق عليه، لكن لا يستطيع أن يخاصمك أنت وكيل، حين أمرك أن تشتري له عبيد فلان قد اشتريت له عبيد فلان. نعم لأن ما لم يرد يدخل في العام، لكن قد يكون مثلا من أمثلة هذا في السنة بعض الأمور التي تأتي جديدة ولم تكن من قبل، فلم تكن مقصودة بذاتها في وقت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في القضية، لكن تدخل فيها من باب عدم الفارق، تكون داخلة في العموم. هذا النوع يحصل، وبالأخص في المسائل الجديدة يخرجها الفقهاء فتكون داخلة في عموم بعض الأحاديث في ما يتعلق بالنواهي أساسا، النهي عن المزابنة، النهي عن الغرر، كثير من صور الغرر ما كانت موجودة في وقت رسول صلى الله عليه وسلم، لكنها داخلة في العموم. فهمت؟ صور الغرر الموجودة في عصرنا هذا تكون موجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، تدخل في العموم وإن كانت غير مقصودة في نفيها عن دير الغرر.
وكذلك نهيه عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة يدخل فيه بيع الحيوانات المنوية المستخلصة التي توضع في الثلاجة وجود ولها بنوك في بلدان الآن نلقح به الأبقار العالم لا يكون له فحول هذه الأبقار للمصانع الألبان ليس لها فحول لا يجوز بيعه بدلالة هذا الحديث وإن كان ليس مقصودا للرسول صلى الله عليه وسلم وقت نطقه بهذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبل إنما قصد إيجار الفحل للإنزاء
مجرد التلقيح بهذه الطريقة
يجوز الحرام ما المانع منه شرع ما في مانع لا لا نقصد الحيوان البهائم قد يقال لا يجوز إذا كان من غير صنفه هذا فيه تشويه تغيير لخلق الله يلقح مثلا الإبل بحيوانات البقرة أو العكس هذا لا يجوز ولذلك اختلف في البغال الفرس والحمار ولو لكن المهم أنهم مختلف سبحان الله تحصل أيضا حتى بين البقرة الأهلي والبقرة الوحشي ثم قال مدلوله كلية مطابقة أي كل فرد حكمه قد وافقه يقول إن مدلول العام كلية مطابقة كلية معناه قضية موضوعها كلي موضوعها معناه الاسم المحكوم عليه فيها كلي معناه شامل ومطابقة معناه إيجابا وسلبا أي في الكيف كيف المقصود به إيجاب السلب فهذه التي تطابق هذه التي تكون مدلول العام نعم أي كل فرد حكمه قد وافقه حينئذ تفسيره أن كل فرد من أفراد العام حكمه قد وافقه فيقابله فيكون كأنه قضايا متعددة وذلك مثل قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر هنا يقابل الجمع بالجمع فكل يوم أفطره الشخص يجب عليه قضاؤه بيوم آخر وليس يجب عليه قضاؤه بعدة أيام فمعناه أن العام حينئذ في القضية المركبة من اسمين كلاهما جمع كل فرد من الجمع الأول يقابل فردا من الجمع الثاني فكأنه في شكل عدة قضايا نعم كأنه في شكل عدة قضايا معناه كل يوم يقابله يوم آخر فهمت؟ سواء كان هذا في الإجاب أو في السلب لذلك يمثل له مثلا إذا قلنا جاء عبيدي هذه قضية والمسند إليه هنا وهو الموضوع عبيدي هو جمع مضاف إلى الضمير فهذا من ألفاظ العموم فهذا معناه أن كل فرد منهم يصدق عليه أنه جاء كذلك جاء الرجال هؤلاء عدد والواقع أن هذه جملة واحدة في اللفظ لكن معناها كثير من الجمل جاء زيد جاء عمرو جاء خالد جاء بكر جاء يزيد جاء عبد الله داخل فجمعتهم جميعا فقلت جاء الرجال فكانت جملة واحدة بدل ما كانت عدة جمل كثيرة فهمت واضح الآن أن الجملة التي حصل الإسناد فيها إلى عام في قوة عدة جمل هذا السلب معناها النفي والإشار معناها الإثبات ما جاء الرجال ما جاء الرجال معناها ما جاء محمد ولا جاء خالد ولا جاء بكر ولا جاء يزيد ولا جاء إلى أن ينتهي الرجال وجاء الرجال معناها جاء محمد وجاء خالد وجاء يزيد وجاء بكر وجاء عمرو إلى آخره، كلاهما مطابق. لذلك قال مدلوله كلية مطابقة، أي كل فرد حكمه قد وافق، كل فرد منهم حصل عليه نفس الحكم الذي حكمنا به على المجموع سيصل إليه نصيبهم، سواء كان سلبا أو إيجابا. والوصف بالعموم لللفظ فقط دون المعاني في المقال المعتمد. اختلف في الأصل في العموم، هل العموم من عوارض الأعيان أو من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ فلها تقوى الأصولية. قول الأول للطوفي قال إن العموم ليس من عوارض الألفاظ ولا من عوارض المعاني، وإنما هو من عوارض الأعيان. وهذا من جهة التصور، فإنك تقول عملت القوم بالحبل إذا أحط بهم به جعلتهم من ورائهم جميعا، فكأن الحبل قد عمهم أحاط به، وكذلك عمهم هذا البيت دخلوا فيه جميعا فكانوا في داخله، فالبيت عام بالنسبة إليهم، هذا من عوارض الأعيان. ولكن الواقع أن العموم هنا ليس هو العموم الذي نقصده عند الأصوليين، هذا العموم بمعنى الشمول مطلقا، شمول الأعيان، للأعيان شمول يناسبها وللمعاني شمول يناسبها. فالأعيان معنى العين، العين ما بنفسه يقوم وما سواه العرض له، معلوم العين كل ما يقوم بنفسه، ذوات التي تسمى ذوات تسمى الأعيان. وقيل هو من عوارض الألفاظ، وهذا الذي اختاره المؤلف وغيره من الأصوليين أن العموم من عوارض الألفاظ. فجاء الرجال، هذا العموم من أين عرفناه؟ هل من المعنى أو من اللفظ؟ هذا العموم إنما هو راجع من اللفظ إلى لفظ الرجال، ولذلك فإن اللفظ دون تركيب يدل على العموم. لو قلت الرجال فقط دون أن تركبها مع غيرها يعرف العاقل من خلالها أنها تدل على عدد ولا تدل على فرد، فلذلك كان هذا كان العموم هنا من عوارض الألفاظ. إذ لو كان من عوارض المعاني لم يفهم إلا بالتركيب، أن المعاني لا يمكن أن تؤدى بلفظ واحد. وقيل بل هو من عوارض المعاني، أن العموم من عوارض المعاني، ولذلك يقال عم الأمير الناس بالعطاء وعم المطر الأرض. فهنا المطر والعطاء كلاهما معنى مقصود به إصابة الماء للأرض وأخذ الناس استفادة الناس من العطاء مما يعطيه الشخص. لكن الجواب عن هذا أن العموم الذي نقصده عند الأصوليين ليس هو العموم اللغوي، فلذلك عموم المعاني في الألفاظ لو كان هو المقصود لكان الفعل يعموم مثل قاعدة وقامة، قامة هذا يشمل هذا اللفظ يصدق على قيامك أنت وقيام الجمل وقيام الفرس وقيام الأسد وغير ذلك، لكن ليس هذا هو العموم المقصود عند الأصوليين. لو قلت قام لم يفهم منها العاقل إلا قياما واحدا قد حصل، ولا يخطر بباله أن القيام قد يحصل من فيل وقد يحصل من إنسان وقد يحصل من أسد وقد يحصل من جبل إلى آخره. فلذلك عرفنا أن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني، وهذا الخلاف ليس خلافا لغويا بل يترتب عليه مسائل فقهية كثيرة، منها مثلا أن الفعل لا عموم له، ومنها أن المقتضى لا عموم له لأنها من المعاني وليست من الألفاظ. الفعل مثلا خضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة، حديث جابر بن عبد الله. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كثير الأحاديث تبدأ بقضاء أو نهى أو فعل، هذه لا عموم لها، لا تشمل ما يشمله اللفظ العام لأنها فعل، والفعل لا يشمل إلا المرة، لا يدل إلا على المرة. مثلا لو قلت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة الجار، هذا الحديث يستدل به الحنفية بالشفعة الجار، هذا يجاب عنه على فرض صحته بأنه فعل حصل مرة واحدة ولا يقتضي أن كل جار محكوم له بالشفعة، بل فيه إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا إن صح قضى لجار واحد بشفعة في بيت جاره. إنه قال الجار أحق بصقبه، هذا في صحيح البخاري وجاء بروايتين، الجار أحق بصقبه والجار أحق بصقبه، والصقب والسقب كلاهما بمعنى القرب، إنه قول الشاعر الكوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب، أو لا أمم دارها ولا سقب، عبد الله بن قيس الرقيان. فهنا المقصود لا أمم معناه لا بعيد دارها، ولا صقب معناه لا قريب.
فلذلك قال والوصف بالعموم لله فقط، معناه إنما يوصف له بالعموم حقيقة، فلا يوصف بالعموم إلا له دون المعاني، معنى لا يوصف المعنى بأنه عام، سواء كان المعنى ذهنيا أو خارجيا. فالمعنى الذهني مثل الإنسان مثلا، فمعنى الإنسانية هنا ذهني، أنه ليس شيئا متجسدا حتى تدركه مستقلا عن ذات الإنسان. والمعنى الخارجي مثل المطر مثل الخصب، فهذا معنى خارجي لأنه ليس شيئا ظاهرا في ذات الماء عندما يصيب الأرض، وإنما إن أصابها الماء لآتي من السماء أطلق على ذلك المطر. فلذلك إذا سمعت نسبة العموم إلى الإنسان مثلا أو إلى المطر أو إلى الخصب، فاعلم أنه من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. مثلا إذا سمعت الإنسان يعم الذكر والأنثى، أو يعم الرجل والمرأة، فاعلم أن هذا من باب المجاز، لأن المقصود هنا الإنسانية ليس له، لأن الإنسان هذا اللفظ له عموم، لكن ليس هو المقصود هنا، المقصود عموم المعنى وهو الإنسانية، فهذا يشمل الذكر والأنثى. فقولنا الإنسان يعم الذكر والأنثى أو يعم الرجل والمرأة، هذا من باب المجاز. وكذلك قولنا عم المطر الأرض أو عم الخصب الأرض، هذا كله من باب المجاز، لأن الأصل في العموم فقط للألفاظ باب المعاني. في المقال المعتمد معناه هذا هو القول المعتمد، وقيل إن المعاني توصف به أيضا على وجه الحقيقة لأنه شائع، وقيل أيضا للأعيان ولم يذكر هو هذا القول. على هذا نرتب على هذه المسألة وهي إثبات العموم للألفاظ، نرتب عليها ثمراتها. الثمرة الأولى قوله فالفعل لا عموم فيه، فالفعل المثبت لا عموم فيه كالقضاء بشفعة الجاري، لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة الجاري، هذا لا عموم له لأنه إنما يدل على أن هذا الفعل حصل مرة واحدة لجار واحد. لما كان العموم من عوارض الألفاظ ليس من عوارض المعاني، كان الفعل لا عموم له، لأن الألفاظ التي لها عموم هي الأسماء، والفعل لا يدل على مسمى، لا يدل على مسمى.
العمل بالشفعة
في الجار على هذا الحديث ضعيف، لأنه من باب عمارة أقصد اللفظ في غير عموم، وهذا الذي أخذ به كثير من الناس. مثلا الآن كثير من الذين يستدلون بالأحاديث اليوم يجدون حديثا فيه فعل فيقصدون تعميمه، يذهبون فيه للعموم. وهذه أنا نبهت عليها من قبل الشيخ ناصر الدين حفظه الله الألباني، في كثير من كتابه يأخذ بعمومه الفعل فقط، كل لفظ الذي وجد في السنة فيه فعل فقط لا عموم له، ويريد أن يجعله لفظا عاما.
رجع
لا نبهته مرة من مرات نبهته على هذه، ما أدري، لكن المهم أن هذه يدخل فيها مثلا قضية الأفعال كلها التي وردت، ويقول فيها الأصوليون واقعة عيني إنما يستقيم هذا فيما كان التعبير عنه بالفعل، لأن الفعل لا يعم.
الجار أحق
جاره أحق بالسقبي، هذا اسمه، لكنه معناه أنه أحق بجوار جاره، أحق بنفع جاره، ولا يدخل فيه الشفعة.
ما يقوله الفقهاء الآن
بالنسبة للأخذ بشفعة الجار عند الحنفية وحدهم
فقط؟
نعم، ويستدلون بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشفعة الجار، والجمهور يردون عليهم بحديث جابر، حديث جابر في الصحيح صحيحين وغيرهما، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعته ما لم يقسم، فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
يعني ما يبقى هذا الحكم؟
لا، المقصود أنه إذا كان المال منقسم من قبل أو العقار منقسم من قبل، حدت فيه الحدود وصرفت فيه الطرق فلا شفعة، هذا الذي يحصل به الجوار. أما ما سواه فهو مشترك، ليس جارا، إنما هو شريك، الشريك له الحق في الشفعة، الشريك له الحق في الشفعة، لكن الجار الذي لا يملك شيئا من المبيع ليس له الحق في الشفعة، كلا عند الحنفية. نعم، لا كلهم أصوليون، كلهم حتى الحنفية. نعم، قرون الفعل لا عموما. قلوا بهذا لأنهم التبس عليهم الشفعة في الجار، لفظة الجار، جار يشمل الشريك وغير الشريك. ولا في المقتضى، معناه هو كذلك لا عموما للمقتضى، والمقتضى معناه الذي يدل عليه اللفظ بدلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على لفظ آخر محذوف لا يستقيم الكلام دونه أو لا يصدق دونه، لا يستقيم دونه عقلا أو شرعا أو لا يصدق دونه، هذه ثلاثة أقسام. لفظ محذوف قد لا يصدق الكلام دونه أصلا، يكون كذبا إذا حذف، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكه عليه. الخطأ والنسيان إذا لم يكن هناك لفظ محذوف اقتضى هذا الحديث رفعهما، معناه عدم وجودهما في هذه الأمة، وهذا غير صحيح، قال الخطأ موجود والنسيان موجود، فعلم أن في الكلام حذفا، وهو رفع علي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان ومسكه عليه، فالمحذوف هنا هو الإثم وهو المقتضى، ولا يستقيم ولا يصدق الكلام دونه. وكذلك قد يكون اللفظ لا يصلح دونه، لا يستقيم فهمه عقلا دونه، قول الله تعالى كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة، وهذه سفينة الشرق لا يخرجها عن أن تكون سفينة، فعلم أن المقصود يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، إنه إذ لو كان يأخذ كل سفينة مطلقا لأخذ هذه، يعني لم تخرج بالخرق على أن تكون سفينة. وكذلك قوله ضرب عصاك البحر فانفلق، معناه ضرب بخوف فانفلق، ضرب عصاك الحجر انبجست منه مئة عشرة عين، معناه ضرب بخوف انبجست منه مئة عشرة عين، فهمت؟ وكذلك ما لا يستقيم شرعا إلا بالمحذوف، مثل قولك أعتق عبدك عني، معناه ملكني عبدك ثم أعتقه عني، لأن الشرع لا يبيح عتق ما لم يملك، لا يتق من لوازم الملك، فلا يمكن أن أعتق أنا عبدي عنك أنت إلا إذا كان معناه أني ملكتك إياه أولا ثم أعتقته عنك، فإذا هذا المقتضى المحذوف، هذه الدلالة تسمى دلالة الاقتضاء، والمقتضى المحذوف لا عموم له، فلذلك لا يشمل مثلا قول اي نعم المقتضى هو دائما محذوف، قول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع علي عن امتي الخطا والنسيان ومسكره عليه، يمكن ان تقول المقصود اثم الخطا، ويمكن ان تقول المقصود وقوع الخطا، يمكن ان تقول المقصود معاقبه على الخطا مثلا، لكن لا بد ان يتعين واحد منها، لا يمكن ان يكون الجميع ان يتناول له الجميع، فهمت؟ وكذلك قوله إنما الأعمال بالنيات،
ولا يمكن رفع الجميع.
نعم،
لا يمكن.
لا لا ما يمكن، لا بد من المحذوف، هذا المحذوف لا بد أن يكون واحدا فقط، أنا لا عموم له،
لا
تعد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات هنا مقتضى لا بد منه، لا يستقيم الكلام دونه، وهو إنما صحة الأعمال بالنيات، فلا يمكن أن يصح عمل دون نية. فالمقتضى هنا محذوف وهو صحة، فلذلك لا عموم له، لا يشمل الصور التي يبيحها العقل في هذا. كذلك قول الله تعالى مثلا لو قلنا إنما الأعمال بالنيات، معناه إنما حصول أجر الأعمال بالنيات، على هذا مجرد النية يحصل لك الأجر ولو لم تعمل، هذا غير مقصود. وكذلك لو قلنا إنما الأعمال بالنيات، معناه ثواب الأعمال بالنيات، مجرد الثواب، هذا ليس مقصودا. كذلك قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، نعم هذا لا بد أن يكون المقصود به تلذذ بالأمهات، نكاح الأمهات، نكاح الأمهات، فلا يدخل فيه مثلا مصافحتهم ولا رضاعهم رضاعتهم بالنسبة للأولاد، نعم.
فلا يمكن أن يستدل بها على حرمة أكل لحم الآدمية مثلا، لأن هذا اقتضاء، أي دلالة اقتضاء، والمقتضى لا عموم له. ولذلك حرمت عليكم الميتة، هذه الآية لا تصلح دليلا على أن الجلد لا يطهر بالدباغ، جلد الميتة مثلا لا يطهر بالدباغ، لأن المقتضى لا عموم له. يقتضي حرمة أكل اللحمة، لا في المقتضى لا عموم له. فهذه الآية حرمت عليكم الميتة أكلها، إيه نعم، لكن لا يشمل مثلا تحريم جلودها، الانتفاع بجلودها، هذه يبحث عنها في دليل آخر. إيه نعم. حرمت عليكم الميتة، هذا تحريم لماذا؟ لأكل لحوم الميتات وشحومها، فهمت؟ الاستفادة من جلودها لا، هذا ما يمكن أن يكون شامل للجميع، لا يمكن أن يكون هذا شامل للجميع، لأن المقتضى لا عموم له. فإذا قلت الاستفادة منها حرمت عليكم الميتة، معناها الاستفادة منها مطلقا، فهذا حينئذ يخرج منه النصوص، تخرج منه النصوص الواردة، ويكون لغير السياق، لأن السياق إنما جاء في المحرمات من المطعمات، آيات المائدة كلها في الطعام هنا. وعلى هذا فإن المقصود بالتحريم ما يتعلق بلحومها وشحومها، أما الجلد فلا يحل أكله، لكن الانتفاع منه غير الأكل ما في شيء يدل عليه ذلك، ينظر في أدلة أخرى. نعم لا ينظر في أدلة أخرى، لأنه ما يتعلق به هذا النص. نعم. ولفظه جمع وفرد عرف بأل إذا ما العهد عنهما انتفى. المقتضى هو اللفظ المحذوف، المقتضى تطلق هذه اللفظة، معناها اللفظ المحذوف الذي لا يستقيم الكلام دونه ولا يصدق دونه. وذكرنا له ثلاث صور، أنه إما أن يكون دونه كذبا، وإما أن يكون دونه مستحيلا عقلا، وإما أن يكون دونه مستحيلا شرعا، ذكرنا ثلاثة تمثيلا لهذا. ما يكون كذبا مثل رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر فعلي، وما يكون فاسدا عقلا مثل كان وراءه ملك يأخذ كل سفينة أصبع، مثل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديته، معناه فحلقة ففديته، من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، معناه فأفطر فعدته، ولب عصاك الحجرة فانبجست منه 12 عينا، معناه فضرب فانبجست، وهكذا. الفاسد شرعا مثل أعتق عبدك عني، معناه ملكني عبدك ثم أعتقاني. إذا كان معناها أن الخطأ المرفوع ما هو موجود، يكون هذا كذب. لو قل لو لم يكن هناك لفظ محذوف، نعم الخطأ موجود. نعم. نفس الشيء لا صلاة
لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن، أو إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا بالثوب. لا صلاة هنا، الصلاة موجودة، فلا بد من محذوف لا يستقيم الكلام دونه. نشاهد ناس يصلون في وقت تقام فيه الصلاة، نعم، فلا بد من محذوف لا يستقيم الكلام دونه، وهو مثلا لابتداء صلاة. فهمت؟
ولفظه جمع وفرد عرف بأل إذا ما العهد عنهما انتفى. الفاظ العموم تحتاج إلى بيان، وفيها خلاف كثير بين الأصوليين. فمن الفاظ العموم الجمع المعرف بأل العهدية الجنسية يقصد، والفرد المعرف بأل الجنسية. فلذلك قال ولفظه معناه اللفظ الذي يدل على العام أقسام. لا يمكن أن يكون الخبر هنا جمع لا تصلح خبر اللفظ. لماذا؟ إنه سيعطف عليه كثير من الأمور الأخرى. فلذلك يقال ولفظه أقسام، منه جمع هنا مبتدا وخبره منه. عرف بأل إذا انتفى عنها العهد، وفرد عرف بأل إذا انتفى عنه العهد. فمن ألفاظ العموم الجمع المحلى بأل الجنسية، مثل قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمنون هنا جمع محلى بأل، سواء كان الجمع لمذكرا سالما مثل ما ذكرنا، أو كان جمع تكسيري، كان مؤنثا جمع مؤنث سالما أيضا. كل ذلك إذا حلي بأل فإنه يشمل المسلمين والمسلمات، هذا جمعان أحدهما مذكر والآخر مؤنث، كلاهما محلا بأل فيشمل كل مسلم وكل مسلمة. وكذلك الرجال جمع تكسير فيشمل كل رجل أيضا. نعم، جمع عرف بأل وفرد عرف بأل إذا ما العهد عنهم انتفى، إذا كانت أل المعرفة غير عهدية بأن كان جنسية. عندنا الأخوان من الفاول عموم، اللفظ الأول جمع المحلى بأل جنسية، واللفظ الثاني الفرد المحلى بأل جنسية. فالجمع المحلى بأل جنسية ذكرنا مثاله قد أفلح المؤمنون، والفرد المحلى بأل جنسية أيضا مثل الرجل القائم. أحل الله البيع، حرم الربا. البيع والربا هنا كلاهما فرض محلا بأل جنسية، فيشمل كل ما يصلح له. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا فرض محلا بأل جنسية، فهو من الفاظ العموم. إذا ما العهد عنهما انتفى، معناه شرط ذلك أن تكون أل المعرفة غير عهدية، وإلا فإن أل مثلا أقسامها 20، لأنها إما أن تكون موصولة، وإما أن تكون استفهامية، وإما أن تكون معرفة، وإما أن تكون زائدة. هذه 4 أقسام في الأصل. فالموصولة عدة أقسام، لأنها قد تكون داخلة على الصفة المشبهة، وعلى اسم الفاعل، وعلى اسم المفعول، وعلى وزن المبالغة، هذه 4. والزائدة أقسام، لأنها تزاد لازما، قد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين هم اللاتي، وقد تزاد غير لازما مثل الفضل والنعمان والعباس الحارث والحسين والحسن، وقد تزاد للاضطرار والاضطرار كبنات العوبري كذا وطيلة النفس ياقف السري. ومعرفة تنقسم إلى قسمين، جنسية وعهدية. والعهدية تنقسم إلى 3 أقسام، لأن العهد إما أن يكون حضوريا، وإما أن يكون ذهنيا، وإما أن يكون ذكريا. والجنسية أيضا تنقسم إلى 3 أقسام، إما أن يكون الشمول فيها بأن تصلح لأن تخلفها كل، مثل إن الإنسان الذي في خسرين، معناه إن كل إنسان الذي في خسرين إلا الذين آمنوا، هذه تخلفها كل، إذا حذفتها وجعلت مكانها لفظ كل صلحت لها. وقد لا تخلفها كل، إنما تكون استغراقية فقط دون شمول. فهذه أقسامها اللي هنا نخرج منها غير المعرفة، فخرجت الموصولة والاستفهامية والزائدة لأنها غير معرفة، وبقي معنا المعرفة بقسميها العهدية والجنسية، فأخرجنا العهدية فبقي لنا الجنسية. نعم أخرجناها كلها، حضوري وذهني وذكري.
فكري
لا ذكري والذهني والحضوري، ذهني والفكري شو؟ إذا ما انتفى عنهما العهد. أما إذا كانت إلا عهدية فليست للعموم حينئذ. لذلك جاء الرجل، جاء الرجل معناه الذي كان في الذهن، جاء الرجل، هذه إل هنا ليست عهدية، هذا فرد محلا بإل لكنه ليس من ألفاظ العموم لأن إل عهدية فيه أقصد، فهمت؟ فليست إل هنا جنسية فلذلك لم يشمل. واضح؟ قول الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول هذا فرض محلا بأل لكنه لا يعم، لماذا؟ لأن الأل التي فيه عادية، هذه الحضور الذهني والحضور الذكري، مثل أرسل الله إلى فرعون رسوله فعصى فرعون الرسول، نعم الذي ذكر. أو بالإضافة، كذلك من ألفاظ العموم الفرد والجمع المحليان بالإضافة. الجمع المحلى بالإضافة مثل قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فهذا يشمل الذكور والإناث والأولاد للصلب وأولاد الأولاد ويستفلوا، هذا جمع مضاف محلا معناه معرفا بالإضافة، معرف بالإضافة. وكذلك الفرد المهرد المعرف بالإضافة كقول الله تعالى: والله غالب على أمره، فهذا شامل لجميع أموره. ولذلك فإن كل نكرة أضيفت إلى معرفة فإنها تعم بذلك. ومن هذا قول الشاعر: بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. ما عظامها هذا جمع مضاف إلى الضمير فيشمل جميع عظامها، وما جلدها هذا فرد أضيف إلى الضمير فيشمل كل جلودها، وهي طبعا لها جلود كثيرة ليس لها جلد واحد. ويصف مفاسة معناه أرض مهلكة، بها جيف الحسرى عن الحيوانات التي تعبت من التجوال فجافت وماتت فيها، ففيها جيف كثيرة، فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، وأنها أما جلودها فصليب. والمهرد هنا أضيف إلى الضمير فعم. ومثل قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. بنات عمك المفرد هنا أضيف إلى الضمير فيشمل كل الأعمام، والمقصود هنا ما يشمل أعمام أبيه وأعمام جده إلى أي سبب. ولذلك لم يتزوج بنات عمه مباشرة، ما تزوج من القرشيات بنات أعمامه من بعيد، مثلا عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة، عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، ولا تجتمع معه إلا في مرة، وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن عمرو بن النفيل بن عبد العزة بن الرياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي تجتمع معه في كعب بن لؤي، وأم سلمة بنت عبد الأسد المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب تجتمع معه في مرة أيضا، ورملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف تجتمع معه في عبد مناف، وهكذا. فإذا ليس فيهن ابنة عم مباشرة سودة بنت زمعة بن عبد قيس تجتمع معه في لؤي عند العامر بن لؤي، وهكذا.
فليس فيهن بالطعم من قريب. نعم كلهن تحل، كل واحد منهن تحل، لكن المقصود هنا بنات عمك. هذا اللفظ مفرد أضيف إلى معرفة فعم، لكن عهد أنك إذا قلت بن عمك فهذا يشمل قبيلتك كلها، بينما لو قلت بن عمتك اختص هذا بعمتك القريبة منك، فلذلك احتجنا إلى الجمع في العمة ولم نحتج إليه في العمي. نعم قلنا بنات عمك وبنات عماتك، وكذلك في الخال قلت بنات خاله معناه يدخل في أخواله كلهم، لكن لو قلت بنات خالته اختص بالواحدة في الذهن فاحتجنا إلى جمعها، بنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. أو العموم كل، الآن كم لدينا؟ 4000 من الفاظ العموم، المفرد المحلى بأل الجنسية، والجمع المحلى بأل الجنسية، والمفرد المعرف بالإضافة، والجمع المعرف بالإضافة. الخامس كل، لفظة كل أيضا من الفاظ العموم. وقد قيل إن العموم إنما هو في المضاف إليه ليس فوات كل نفسها، إنه بحسب ما تضاف إليه، إنها قد تضاف إلى معرف وقد تضاف إلى منكر. فقلت لك كل رجل أتاك أكرمه، كل رجل أتاك أكرمه، هذا من الفاضل العموم، عرف العموم هنا من لفظة كل على الراجح، وقيل مما تضاف إليه سيكون المركب الإضافي جميعا. ولو قيل لك كل الرجال الذين يأتونك كرماء مثلا، فإنه يشمل أيضا والعموم من لفظة كل، لكن لا مانع من أن يكون العموم حاصلا بمقتضى لفظين معا. كل الرجال هذا الأسلوب فيه لفظان من الفاظ العموم، فيه كل وفيه الرجال، فلا مانع من هذا. فهمت؟ نعم هي دائما الفاظ العموم، لأن التنوين يقوم مقام الإضافة فيها، لأنها إذا قطعت عن الإضافة نوينت، فيقوم لها التنوين مقام الإضافة. نعم قل كل يعمل على شاكلته، أنا كل منا كل. نعم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ضيفت هنا إلى معرفة كلكم راعي كلهم. وجميع كذلك اللفظ السادس من الفاظ العموم جميع، فهي من الفاظ العموم، ولذلك تضاف أيضا مثل إضافة كل، تضاف إلى إن أضيفت إلى اللفظ المعرف فالعموم حصل منهما جميعا، من الجمع المعرف ومن اللفظ العام، لا مانع أن يكون العموم حصل من لفظين، مثل إذا مضار الحمراء وكانت أرومتي وقام بنصري حازم وابن حازمي، عطست بأنف شامخ وتناولت يداي الثريا قاعدا غير قائم، ولو أن كل الناس جاءوا بجدهم وجئت بجد دارم وابن دارمي لظل جميع الناس خوفا وذلة سجودا على أقدامنا بالجماجم، لظل جميع الناس. العموم وفهم من جميع، وإن كان في الأصل لو سقطت له الجميع فقيل لولى الناس كان له العموم، لكن زادت لفظة جميع زادت العموم عن ما كان عليه، لولى جميع الناس خوفا وذلة سجودا على أقدامنا بالجماجم. نعم لا جميع حذرون معناه كلهم من فاولهم. نعم إذا نوينت سد التنوين ومسد الإضافة. وهكذا الذي التي مع الفروع معناه من ألفاظ العموم الموصولات النصية، والموصول معناه الاسم الذي لا يستقل دون الصلة، فهو أحد المعاني.